أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. الكلام كان بالنسبة لي ثمرة بحث اجتماع الأمر والنهي، وكان ثمرة بالنسبة لي الصلاة في المكان المخصوب. قلنا بالنسبة للنية ما في اجتماع أمر ونهي، لأنه ما في تصرف في المخصوب. تكبيرة الإحرام وما يتلوها من قراءة وذكر قد يدعى أنها بلحاظ في عندنا اجتماع أمر ونهي، لما في القراءة ومن التكبير من التلفظ ومن الصوت في البين، وهذا الصوت وذلك اللفظ يكون حينئذ تصرف في الهواء الذي هو ملك للغير بلا إذنه، لأنه في تمويج للهواء حتى يطلع الصوت. قلنا بأنه إذا لا يرجع لي محصن، إما لأنه أساسا هواء مش ملك له، الفضاء ملك له وليس الهواء ملك له، أو حتى لو كان كذلك هذا اللغة من التمويج وإلى آخره مش تصرف، كما هو الحال بالنسبة لطي الثوب وثني الثوب في البيت ليس حينئذ تصرفا في مال الغير بلا إذنه حتى يكون موردا اجتماع الأمر والنهي على ما تقدم. ولو سلمنا مش كل حينئذ تصرف حرام إلا ما قام عليه الدليل كما تقدم. ما في عندنا حرمة لمطلق الغصب وإنما لعنوين خاصة، هذا التصرف الدقي المش عرفي في البين الغير منظور اللي فيه تمويج للهواء، هذا الهواء اللي هو ملك للغير من دون إذنه، فيكون تصرفا في المقصود، فيكون اجتماعا للأمر والنهي بلحاظ تكبيرة الإحرام وبلحاظ مسألة القراءة والذكر في البين لا يرجع المقصود. بقي عندنا بنسبة الأفعال اللي هو الاستقرار والركوع والسجود والجلوس في البين للتشهد مثلا والتسليم، أو جلسة الاستراحة فيما بين السجدتين مثل هذه الأشياء. فتارة نحكي عن الاستقرار وأخرى نحكي عن هذه الأوضاع هذه المعينة. الاستقرار قلنا بأنه يعني لا يزيد على الكون في ملك الغير بلا إذنه، وعن إشغال الحيز وإشغال الفضاء والاتكاء حينئذ والاعتماد على مال الغير بلا إذنه اللي هو نحو تصرف بلا إشكال. نفس الصلاة بركوعها وسجودها وجلوسها ما في حينئذ زيادة في التصرف على ذاك التصرف الآثم اللي كان حاصل عنده ابتداء وقت اللي دخل حينئذ إلى مال الغير بلا إذنه قبل أنه يدخل بالصلاة. الصلاة ما أفادت شيء جديد غير ذلك. بالنسبة لهيئة الركوع والسجود والجلوس للتشهد أو التسليم أو الجلوس بين السجدتين في البيت، هذه صح من مقولة الوضع، بس ما قلت الوضع اللي هي بالنسبة للمصلي في البين، يعني التصرف في فعل المصلي والتصرف في المصلي وليس تصرفا في المكان اللي عم يصلي فيه، أزيد من الاعتماد على مال الغير بلا إذنه، أزيد من إشغال الحيز، سواء كان إشغال الحيز بقيامه هو قائم يعني أو بركوعه أو بسجوده أو بجلوسه مثلا التشهد والتسليم، أزيد من هذا. ما في عنه هذه الأوضاع المختلفة، هي أوضاع بالنسبة للمصلي، أوضاع للراكع، هيئة الراكع كذا، هيئة الساجد كذا، وغير ذلك حينئذ أجد أنه إذا ما في عندنا في المقام فلا يكون تصرفا في مال الغير أزيد من الكون في مال الغير بالإذن، أزيد من الاعتماد على مال الغير والإلقاء الثقل في مال الغير بلا إذنه، أزد من إشغال الحيز والفضاء اللي هو ملك الغير بلا إذنه. ما في عندنا شيء يزيده ويضيفه الركوع على ذلك الأمر اللي كان حرام حين إذن ابتداء في البحر، هذا اللي تقدم. بقي مسألة الهوي للركوع والسجود، قلنا أنه ليس من أجزاء الصلاة، صح الهوي للركوع والسجود هو حركة في هذا الكون الخاص له، الكون في هالمكان الخاص له ملك للغاية، وهذه الحركة في الكون في المكان الخاص هي كون مصداق لمصادق حينئذ الكون. فإذا كانت مصداق لمصادق الكون فتكون حينئذ محرم ومنهيا عنها. ليش؟ لأنه إذا كون غير ذاك الكون، غير أصل الكون في ملك الغير بلا إذنه، صار عندنا كون جديد ومصداق آخر للكون غير ذلك الكون، به الهوى للركوع باعتبار أنه حركة في هذا الكون الخاص له الكون في هالمكان المقصود في الباه. وبالتالي حينئذ سوف يكون حينئذ مصداقا للكون، غير أصل الكون وأصل إشغال الحيز وأصل الاتكاء والاعتماد على مال الغير بلا إذن اللي هو نحو التصرف في البين، لح يكون عندنا هذا مصداق آخر جديد في البين. وهذا جوابه واضح في المقام. وحاصل حينئذ الجواب أن الهوي ليس من أجزاء الصلاة مقدمة لأجزاء الصلاة له الركوع والسجود، لأن نتيجة الهوي هو هذا الواجب اللي هو جزء الصلاة اللي هو إما ركوع أو سجود، وأما نفس الهوي لا يكون له مدخلية في المطلب. إذا حاصل ما يمكن أن يقال. بقي لدينا فقط وفقط بالنسبة للسجود. قلت لكم بالأمس السجود شو هو؟ إذا كان محض المماسة بين بدن المصلي والأرض حينئذ في البين، هذه أولا. والثانية بينين على أن لمس مال الغير بلا إذنه ليس تصرفا حتى يكون محرما أو بحاجة إلى إذن ذلك الغير في البين. بضم هاتين المقدمتين شو تكون النتيجة؟ النتيجة أنه حينئذ يجوز حتى السجود في المكان، لأنه محض المماس ليس المنظور فيه للمساجد الستة، وإنما المنظور فيه مسجد الجبهة في البين. وفي مسجد الجبهة يكفي حينئذ المماس، والمماسة ليس تصرف في مال الغير. ليش؟ لأنه المماسة لمس حينئذ مال الغير بلا إذن. مثلا واحد عنده خلنا نفترض ميكروفون أو عنده أي شيء في البين، مجرد ما لمست من دون لا الاتكاء عليه ولا الاعتماد عليه، هذا ليس تصرف في مال الغير. حتى لو قال لي مثلا أني مش مسيمحك في البين، لأنه قلت مش مسيمحك مش معنيت أنه ثبتت له حق وثبتت له ملك وأنه بحاجة إلى إذن. يمكن ميلة من حد سيارته وعجبتني سيارته وطلعت فيها، قال لي مش مسيمحك تطلع لي بسيارتي. ليش؟ لأنه يمكن صيبها بالعين وشو هيدا مما لا يرجع. يمكن شيء تافه جدا بتطلع فيه بيقول لي مش هيدا مما لا يرجع لي محصلين في البين. أو لا بيقول له مش مسيمحك لأنه إذا اللامس قد يكون مقدمة لأزد منه بالنسبة للتصرف في العين في البين، فمش مسيمحك لحتى يقطع عليه الطريق لأشياء أخرى. هذه الأشياء حينئذ فبيقول أصلا مش مسيمحك تقرب من هذه كيف مثلا فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم. هذا أساس القرب ما يصيرش، فضلا أن يفوتوا ويقعدوا ويعملوا تجارات ويعقدوا ندوات وشعروا بدشوا بالأخير، فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم. هذا في البيت واضح. فهو انهم لا تلمس ولا شيء ازد من اللمس، فبيقوم بيقول له اني مش مسيمحك مثلا فيه. قد تكون حينئذ من هذا، ولا اساسا اللمس والمماسة ليست من التصرف في مال الغير حتى يكون. اذا بنينا على ذلك حينئذ يجوز الصلاة في مكان الغير بلا اذنه، ويحكم بصحة الصلاة حتى السجود اذا فسرنا السجود بذلك. اما إذا فسرنا السجود أنه لا مش مجرد مماس، وإنما اعتماد واتكاء وإلقاء ثقل بالمساجد السبع. هلأ بمسجد الجبهة بده يكون في مماسة مع الأرض، بسائر المساجد قطعا في عندنا إلقاء حينئذ ثقل في البين واتكاء واعتماد. فبالتالي وفرضنا أن هذا الاعتماد غير أصل الاعتماد اللي هو كان إشغال الحيز حينما دخل إلى ملك الغير بلا إذنه في البين. إذا بنينا على هذه حينئذ النقطة، فحينئذ سوف يكون السجود باطنا في البين. وحيث أن جملة الفقهاء فيهم على ما بذهن السيد الخوي والسيد الشهيد بأنه هو محض المماسة، فلذا لو كانت حين لو كانت الجبهة عندهم هكذا، لو كانت الجبهة عندهم برات المغصوب بأن كان الغصب فقط فقط للمساجد الست، وبالنسبة لمسجد الجبهة في ألبان كان بمكان حينئذ غير مغصوب، كان على الخط حينئذ، فكان سجوده يقع خارج المكان المغصوب، بصحح هذه الصلاة بلا إشكال في ألبان. ليش؟ لأنه المساجد الست وعملية الاعتماد النشوء هذه ما أفادت إشغال حيز واستقرار واعتماد واتكاء وضع ثقل في مال الغير، غير ذلك الاعتماد اللي كان أولا حصل من غير عملية الصلاة في قلبه. هذا اللي وعلى أساسه صححوا حينئذ الصلاة في المكان المخصوص إذا كان موضع الجبهة خارج حينئذ المكان المخصوص في البيت، فكانت المماس أو إلقاء الثقل بلحاظ الجبهة خارج حين إذن ذلك، على تفصيل موجود في محلي بلا أن ندخل في ذلك. هذا حاصل المطلب في البين. على كل حال إذا قلنا بتلك المقولة فسعت إذا صار اجتماع أمر وناهي في تعدد عنوان ولا ما في عنا تعدد العنوان، يجب تعدد العنوان الحيثية التقييدية ولا التعليلية في البين، نرجع لتلك الملكات التي تقدمت معنا، ومسألة أن النسبة بين العنوانين نسبة إطلاق وتقييد مع اشتراك حينئذ العنوانين بعنصر مشترك في البين ولم يكن طولية فيما بينهما بل كانا عنوانين عرضيين في البين، يحصل كل منهما في لوح الواقع بمعزل عن الآخر، لا يتكئ على الآخر في حصول، ليس من قبيل الجنس والفصل اللي بيرجع لي الملاك الأول اللي على إشكال في تمامية الملاك الأول كما تقدم معنا. هذا تمام ما يرتبط ببحث اجتماع الأمر والنهي. هل هنا جملة تنبيهات لابد من الوقوف عليها؟ التنبيه الأول، هذه كانت لازم هذه المسألة تنعقد ابتداء وبعدين ندخل في بحث اجتماع الأمر والنهي، بس في جملة نكات لا تتضح إلا بعد ما تتبين ملكات الاجتماع ملكات الامتناع، سراية بإذن الأمر من الجامع إلى المصداق، المصداق يعني المعنون بالعرض أو إلى مصداق المعنون بالعرض، عدم سرايته بقاؤه على العنوان الكلي والعنوان الجامع، هذا اللي تقدم معنا في بعد أنه تتضح هذه ندخل في هذه التنبيهات. التنبيه الأول، هذا البحث اللي عم نبحث مسألة فقهية، مسألة كلامية، مسألة أصولية في البن أو أي شيء، ثم إذا كانت مربوطة بعالم الأصول هل هي المبادئ التصورية التصديقية المبادئ الأحكامية في البن أو لا، ليس من المبادئ بل هي من المسائل في البن، هذه جملة وجوه بل جملة أقوال، يعني هنالك من ذهب إلى ما يرتبط بكل قول من هذه الأقوال. مثلا البعض افترضها أنه مسألة فقهية في العلم، ليش؟ لأنه عم تبحث عن ما يرتبط بفعل المكلف، إذا بده يصلي في المكان المقصود يحكم بصحة صلاته أو بفساد صلاته، مثل ما رأيت بهذه الثمرة، إذا كانت الصلاة حينئذ في مكان مقصود كانت كان محل السجود مثلا داخل المكان المقصود كان خارج المكان المقصود، تصح الصلاة أو لا تصح، في اجتماع أو ما في عنا اجتماع، إذا في اجتماع هل هنالك ما يصحح حينئذ ذلك، فيكون اجتماع موردية فيكون من جهة ممتثل ومن جهة أخرى يكون مأثوما في البيت، هذا الذي يقع من بحث في البيت. فحينئذ المسألة التي نتعرض لها في بحث اجتماع الأمر والنهي، يعني عم نبحث عن صحة الصلاة مثلا في المكان المقصود أو في اللباس المقصود أو في الساتر المقصود وعدم صحة الصلاة، فهي البحث عن ما يرتبط بفعل المكلف اللي هو الصلاة في المكان المقصود في اللباس المقصود في البيت، الوضوء مثلا بالماء، هل الماء المقصود شوي بالإناء المقصود ارتماسا أو لا، يأخذ حينئذ الماء شيئا فشيئا يتوضأ به، أو الوضوء بمكان الفضاء فيه مخصوب، أو الوضوء بمكان منتهى الماء واضح يكون مثلا مخصوبا، يعني الماء بعد ما توضأ بده يكون له مجرى ومسرب، منتهى ذلك الماء في البين يكون مثلا مخصوبا. هذه مسائل يبحث عنها، ولا شك أنه هذا مسألة فقهية في البين، فعل المكلف هنا صحيح ولا ليس صحيحا، صلاته بالساتر المخصوب صحيح أو لا فاسد، صلاته بالمكان المخصوب صحيح ولا فاسد في البين، فيبحث عن فعل المكلف وما يرتبط، يعني ما هو عوارض فعل المكلف حيث الصحة والفساد ونحو ذلك. لا حكم تكليفي، حكم وضع مأسوم هنا مش مأسوم، إمل الإثم وغير الإثم، بس إنه حرام واجب وهكذا، هذا حاصل ما قد يدعى. فتكون المسألة مسألة فقهية، مسألة محض فرعية وليس لا مسألة أصلية. تفضل. رح يجي هيدا إذا كان مسألة كلامية ولا مسألة أصولية، هيدا رح يجي، نحن بعدنا بالمسألة الفقهية. الكلام هو أنه المسألة الفقهية بتحكي عن عوارض فعل المكلف، صحة فساد حرمة وجوب إلى آخره، هون صحة صلاته في المكان المخصوب أو فساده، صحة صلاته بالساتر المخصوب أو فساده، باللباس المخصوب ولو لم يكن ساتر، هيدا اللي يعني إذا يبحث عنه. هذا الكلام جوابه واضح، وهو أنه مش بحثنا مش بصحة الصلاة وعدم صحة الصلاة، البحث بأنه في عندك اجتماع أمر وناهي، في سراية مثلا للأمر وللنهي بمبادئه من المحبوبية والمبغوضية وبمحركيته أو بزاجريته، في سراية من العنوان إلى المعنون بالعرض، من المعروض بالذات إلى المعروض بالعرض، إلى مصداق المعروض بالعرض، ولا ما في عندنا حينئذ سراي؟ في عندنا اجتماع للمحبوبية والمبغوضية واجتماع للضين في البين في مورد واحد أو لا، يعني في مصداق واحد وفي وجود واحد وبالتالي تركيب اتحادي أو لا، ما في اجتماع وإنما التقيا في مصداقين في مورد واحد، أحدهما يكون مصب للمحبوبية والآخر يكون مصب للمبغوضية في البين، فيكون اجتماع اجتماعا مبغوضية. هذا هو بحث إيه بعدين من ثمرات بحث اجتماع الأمر والنهي. إذا كنا اجتماعيين فمن صحح حينئذ الصلاة بس بيكون مأثور، إذا كنا امتناعيين فرح تكون الصلاة حينئذ مثلا. هذا من ثمرات ذلك البحث، ولا ابتداء مش هو البحث في ما يرتبط بعوارض فعل المكلف من حيث الصحة والفساد والحرمة، ومش هذا هو أساس البحث. مثل ما شفت كان بحثنا بمكان آخر، بحث ثبوتي وإمكاني، وليس البحث في هذا المطلب. المطلب الثاني، المطلب الثاني في البحث، قد يدعى أنها مسألة حينئذ كلامية وليست مسألة أصولية. ليه؟ انك انت عم تحكي عن امكان وعدم امكان، بحث محض عقلي مثل ما رايت، لا في عندنا لا روايات، مش مثل الاصحاب بتجيب لي مثلا صحيح الزرارة او روايه القاساني او مثل شو الى اخره لحتى تستدل بالله، مساله محض عقلي، يمكن اجتماع الامر والنهي او انه لا يمكن. فالبحث عن ذلك، او فقل بعباره اخرى، البحث حول إمكانية، كيف مثلا إمكان أن التكليف مثلا بغير المقدور، أنه وإذا بحث كلامي في البين، هل المولى يكلف بغير المقدور في البين ولو على مدى الخط، مش بغير المقدور أبان التكليف، وإن كان أبان الامتثال يكون قادرا وغير عاجز، كذلك الحال هل يمكن اجتماع الأمر والنهي أو أنه لا، هل يحسن اجتماع الأمر والنهي بتعبير آخر، أو أنه أمر قبيح في البين لما فيه اجتماع مثلا محبوبية ومبغوضية ومصلحة ومفسدة، وغرض المولى هو أنه يقرب المكلف من المصلحة ويبعده عن المفسدة، مش غرضه أنه مثلا يحقق له يقربه من المصلحة ويوقعه أيضا في المفسدة في البين، فيكون فيه نحو حينئذ قبح بهذه الكيفية. هذا اللي فعلى هذا الأساس يكون حينئذ البحث عن مسألة محض عقلية، يمكن أو لا يمكن، يقبح أو لا يقبح في البين، محض عقلية وحول إمكان وعدم إمكان، من ناحية أن غرض المولى مثلا هو تقريب المكلف والإنسان من الطاعة وتبعيده حينئذ عن المعصية في البين، أو تقريبه من تحصيل المصلحة واستيفائها وتبعيده عن المفسدة في البين. أما لا بنفس الوقت بقربه من المصلحة وبوقعه بالمفسدة في البين، إذا أمر يكون مثلا ممتنع وأمر قبيح في البين ولا يصدر، والقبيح لا يصدر من المولى بمثل هذه التعابير، فتكون مسألة محض كلامية، مسألة عقلية في البين، ما إلى رابط حينئذ لا بالمسألة الأصولية ولا بالمسألة التطبيقية والفرعية والفقهية في البين. في هكذا حينئذ دعوة، إلا أن هذه الدعوة أيضا لا يصغى إليها بنكات واضحة، سوف تأتي إن شاء الله غدا، والحمد لله رب العالمين.